السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مشاعر قرآنية. هنتكلم النهاردة عن شعور مهم جدا خصوصا في هذه العشر، لكن هننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع بإذن الله ونبدأ البث إن شاء الله. طيب على بركة الله نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لا يخفى عليكم أننا بدأنا في العشر الأواسط من رمضان، ويمكن كتبت منشور كده الفجر عن الموضوع ده، وأعتقد أن ناس كتير قريته، بس عايز أتكلم عن المشاعر القرآنية المرتبطة بالعشر. هو في مشاعر مرتبطة بالعشر الأواسط، مش تحديدا يعني مش معينة بهذا اللفظ أنها مشاعر العشر الأواسط، لكن من خلال الخبرة ومن خلال التعامل مع السنوات الماضية جزاكم الله خيرا مثلها، دايما بيسود كده العشر الأواسط عادة، مش دايما بس عادة عند ناس كتير، إن بيبقى فيه نوع من أنواع التثاؤب والملل والتكاسل. ده كلام يعني أظن إن هو كلام واقعي وكثير من الناس يستشعره، وخصوصا يعني أهل المساجد والناس اللي كانت حريصة على صلاة التراويح في المسجد أو الصلوات عموما، هيلاقي إن في العشر الأواسط يعني الأمور بتقل كتير. ولولا يعني أن الأمر يعني الواحد يستثقله شرعا إن هو يسميها عشر التثاؤب أو عشر الكسل، لأن يعني دي أيام رمضانية ما يصحش نسميها كده، لكن هي عند البعض هكذا، عند البعض، خلينا نقول عند البعض هي عشر تثاؤب وعشر تكاسل وعشر راحة، يعني استعدادا بقى الناس ترجع تسخن تاني وترجع تجتهد تاني في العشر الأواخر من رمضان. الحقيقة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا إن هو كان في العشر الأواخر بيزيد، لكن ما وردش عنه أبدا إنه كان بيكسل، معاذ الله عز وجل. إن النبي عليه الصلاة والسلام يكسل في العشر الأواسط أو الصحابة ورد عنهم ذلك، الكلام ده مش صحيح، لكن هو واقع. يعني خلينا نتكلم بقى عن النقطة دي، ومن خلالها نتكلم عن مشاعر للأسف بتعتري الكثيرين، والقرآن اتكلم عنها واتكلم عنها باللفظ الصريح، مش لفظ الملل لكن لفظ السأم، ولفظ السأم اتكرر في القرآن أكثر من مرة، وهو نفس المعنى يعني معنى الملل. والنبي عليه الصلاة والسلام اتكلم برضو عن لفظ الملل، وهنقول الكلام ده دلوقتي. بس فعليا يعني مع الإقرار طبعا إن في من سيثابر طوال الشهر وكل الشهر عنده بسم الله ما شاء الله مجتهد ويحاول ويتقرب إلى الله عز وجل، ويعني ما بتفرقش معاه العشر أوائل ولا العشر أواسط، ويمكن حتى العشر الأواخر يعني ما بيعرفش يزود عن اللي بيعمله أصلا، وأعلم من الناس من هو كذلك فعلا. كل الأيام من أول رمضان إلى منتهى بيبقى مقبل ومسارع وباذل لكل وسعه في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله عز وجل. لكن عموم الناس مش كده، مفيش مقارنة بين حماسة أول الشهر وبين منتصفه للأسف، ودي طبيعة الأشياء على فكرة. يعني مش عايز نجلد نفسنا، هو النفس طبيعتها إنها بتمل، وورد عن سيدنا علي بن أبي طالب إنه ذكر روحوا عن القلوب فإن القلوب تمل موقوفا، يعني مش حديث، لكن النفس طبيعتها كده، وده مشهود ومعروف وما ينفعش حد ينكره. أغلب الحاجات بنقبل عليها في الأول بحماس وهمة ونشاط، وبعدين واحدة واحدة كده بيطول علينا الأمد. عارفين طبعا الآية بتاعت فطال عليهم الأمد، وهنتكلم عنها طبعا، آية مهمة جدا في هذه المشاعر التي نتكلم عنها اليوم. الطبيعي، وعشان كده يعني احنا مش هنتكلم عن الملل، احنا هنتكلم عن الملل ومقابله الحماس والشغف، لأن برضو أحيانا بيكون الشغف لعنة على البعض. الشغف لعنة؟ أحسن الله عليك يا شيخ محمود، ربنا يرفع قدرك. الشغف ممكن يكون لعنة لو هو المعيار الوحيد للعمل. يعني يقول لك إيه، اتبع شغفك، اتبع حماس، يعني طيب ماشي، ولو الشغف راح بس الصح ان انا اعمله، وده هنتكلم عنه. الفكره مش انك تتبع شغفك على طول، الصح ان انت تتبع الصواب، تتبع ما يرضي الله عز وجل، سواء نفسك كانت سعيده ومقبله ويعني في اذهى حالاتها، ولا نفسك تثقلت شويه. وكل الحاجات زي ما قلنا، كل شيء تقريبا يعني يصعب جدا جدا ان احنا نلاقي استثناء للامر ده، انك تبقى بادئ الحاجة بحماس وبهمة وبعد كده يعني الشغف بيقل ويبدأ التهاون. ودي زي ما بقول له حضراتكم خطورة ربط كل حاجة بالشغف والحماس والتلذذ والمتعة. التلذذ بالعبادة شيء عظيم جدا، التلذذ بالطاعة شيء رائع جدا، ودايما بنحاول ان احنا نصل له. اصلا احنا الشغل اللي بنعمله اصلا في رمضان هذا العام، سواء في الدرس بتاع العصر واحنا بنتكلم عن الصوره او الصور اليوميه اللي بتتقرا بالليل، او اللي معانا في ختم التدبر بفضل الله، او لما نتكلم عن المشاعر القرانيه، احنا عايزين نتلذذ وعايزين نشعر بالعباده وعايزين نحس بمعاني القران. لكن ربط كل حاجه بانك تبقى حاسس ومتلذذ وسعيد، ده بيخليك للاسف الشديد لما يقل الامر ده بتترك. ما خلاص، ما انا جاي عشان ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان احنا هنبسط، اتفقنا ان احنا هنعبد ربنا سبحانه وتعالى، واحنا يعني ايه في غايه التلذذ والخشوع والبكاء طب انا ما فيش الكلام ده، اسيب امشي ما اجيش المسجد؟ ما ينفعش. لو ده حصل للاسف الشديد بيبقى له دلاله سيئه جدا، له دلاله ان يكون ساعتها العباده دي اتباع هوا. عبادة اتباع هوا، عبادة اتباع هوا، لان هو العبادة لها نية ولها مقصد، انت بتعبد الله لترضيه سبحانه وتعالى. ده هي تعريف العبادة اصلا كده، كل قول او فعل يحبه الله ويرضى، من ابسط تعريفات العبادة. طبعا في تعريفات اكثر تفصيلا، لكن ده التعريف البسيط، كل قول او فعل يحبه الله ويرضاه. للأسف ساعات بننسى ده في زحمة الكلام الوعظي اللي تخلينا عايزين نستلذ وعايزين نتمتع بالعبادة وعايزين ماشي. ولو ما تمتعناش، لو ما زي العشر الأواسط اللي احنا فيهم دلوقتي كده، بدأت الايه، بدأ خلاص الهمة الأولانية والحماس الأولانية تخبو، فلا خلاص ما معلش احنا اسفين، ما اتفقناش عليك، احنا اتفقنا ان احنا ندخل رمضان نتمتع برمضان، ما تمتعناش خلاص، مش رايحين الجامع بقى، لا نصلي في البيت بقى وخلاص وناخدهم كده. القضية مش جامع وبيت بالمناسبة، بس القضية فعليا هي الإقبال على الله عز وجل بإخلاص. عشان كده ساعات ال 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 الشغف أو ربط الأشياء في بالشغف ساعات يناقض فكرة الإخلاص، فكرة إن أنا بعمل الكلام ده عشان أرضيك يا رب، مش عشان بس أرضي نفسي. أنت هترضى. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا وإحنا في حلقة الرضا أعتقد من 3 أيام على ما أتذكر، واتكلمنا إزاي ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أمره بالتسبيح وأمره بالعبادة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أنت هترضى، هو ربنا هيرضيك بإذن الله، ده من جزاء، من عاجل جزاء الطاعة. لكن ساعات بيبقى الاختبار، ساعات بيبقى الابتلاء، ساعات بيبقى الامتحان إن الموضوع ده يتأخر شوية، إنك أنت ممكن بتصلي من أول رمضان بس ما خشعتش، بتقوم الليل بس ما بكتش، بتسجد وتطيل السجود والدعاء لكن ما قلبك ما تفتحش عليه، ده ممكن يكون اختبار. هو انت جاي عشان تبكي؟ هو انت جاي عشان تتبسط؟ ولا جاي عشان ترضيه؟ ده السؤال اللي لازم نسأله نفسنا، وده هيكون في حلول الكلام ده بس مش عايز اسبق بيه. انما فعليا واقع الامر ان كلنا ممكن نجد في انفسنا احيانا قلة في الاقبال او قلة في العزم. ورب العالمين قال على سيدنا ادم عليه السلام، قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. ده مش عيب ومش خطأ، بس الخطأ ان هو يكون هذا الملل او هذا التثاؤب او هذا التكاسل او هذا النقص في الاحساس بالعبادة والتلذذ بها، ان يكون سبب للترك، ان يكون سبب للتكاسل، ان يكون سبب ان تتحول هذه العشر الاواسط الى عشر تثاؤب او عشر تكاسل او عشر راحة. ونقول يا رب بقى ايه، نبقى نبلغ ليلة القدر بقى. وساعات في ناس اصلا يعني هو منشن على الليلة الكبيرة، عارفها هي ليلة 27، هي دي اللي ايه خلاص هاخدها بقى من المغرب للفجر. ماشي خير، ما تقولش لحد لا، او ما تسفهش من جهد حد، بس في كل ليله عتق وفي كل ليله بركات وفي كل ليله مغفره وفي كل ليله رحمات تتنزل من عند الله عز وجل. فما تربطش نفسك ان انا والله هحس وهتلذذ، وساعات بيبقى الجو اصلا فولكلوري كده وكرنفالي والناس كلها نازله تصلي فيلا احنا كمان. مش غلط ومش بلوم على حد يعمل كده، لكن اللوم بيكون على ايه؟ على الذي يتكاسل حينما لا يجد في نفسه هذه الهمة أو هذا الشغف. لا، الأصل أن أنت جاي عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. الحاجات الدنيوية بيحصل فيها كده، بس ممكن نتفاهم في الأمور الدنيوية. يعني في البداية مثلا تلاقي، عايز أضرب أمثلة عشان نقر أن الموضوع عام، يعني ما هوش خاص بس بالإيه بالدين بس، لا في الدنيا كمان. يعني مثلا تلاقي واحد مبهدل نفسه عشان يشتغل في وظيفة معينة في شركة معينة أو في مجال معين، وبيطرق الأبواب وبيسعى في كل السبل وعايز يوصل بأي طريقة أنه هو يشتغل، وفعلا ربنا ييسر له ويوفق ويتقبل في الانترفيو وياخد البوزيشن اللي كان بيتمناه. بص عليه بقى بعدها بشوية، بص على اللي كان بيحاول يعني يموت نفسه عشان يشتغل الشغلانه دي، بص عليه كده وهو كل يوم الصبح مش طايق نفسه وهو صاحي ومضروب علقه ومش قادر، واي فرصه عشان يزوغ وعشان ليه؟ مش هو هو، مش هو نفس الشخص، هو نفس الشخص، بس الاولاني كان عنده شغف، الاولاني كان مقبل، الشغف ده راح. السؤال بقى لسه بيروح شغله ولا سابه؟ طبعا في كلام دلوقتي من بتوع يعني مش عايز اغلط في حد، بس يقول لك تابع شغفك ولو مش عاجبك خلاص ما تشتغلش. لا لا، ده كلام مش حقيقي على فكره، واغلب البشر مش كده. اغلب البشر انا عندي شغل بكره الساعه 7 الصبح او 6 الصبح، انا مش مبسوط وانا هعمله، بس هعمله. يعني مش مبسوط ان انا هصحى بدري جدا في الصيام وهقضي اليوم كله على سفر، وشغلي طبعا اللي يعرفني عارف ان شغلي في سفر بعيد جدا عن المكان اللي انا عايش فيه ساعتين تقريبا، ولكن هروح. انا حاولت اسعى للشغل ده واشتغلته بفضل الله وهروح. هعمل ايه؟ ليه؟ لان ببساطه القضيه مش قضيه استمتاع. انا عارف في الدنيا واحنا في بس للاسف هي بتيجي في الدين بقى، الدين اصلا مش حاسس بقلبي. ايوه، وبعدين مش حاسس بقلبك يعني هتعمل ايه؟ لا اصل انا من اول رمضان كده ما وجدتش الخشوع اللي انا عايزه. مش هقول لك ان شاء الله ما وجدته، طبعا ان شاء الله تجده، لكن هقول لك انت في الدنيا ما بتعملش كده. في الدنيا طالب مثلا مالوش مزاج يذاكر، مالوش نفس يذاكر، ها يلا بقى بتوع اتبع شغفك قولوا له ما تذاكرش، قولوا له اسقط في الثانويه العامه، قولوا له ما تتعلمش اصلا، قولوا له كده، ما هو ده المعيار نفسه. لكن هو عارف ان هو مسؤوليته ان هو يذاكر، مسؤوليتي بكره ان انا اروح شغلي، حتى لو انا عايز انام، حتى لو انا مش قادر، حتى لو انا عندي حاجات اجمل بكتير ممكن اعملها ان انا اروح شغلي، بس هروح. هروح ليه؟ لان انا عارف ان انا حتى على الاقل لو انا مش عايز اروح وما عنديش مسؤوليه، العقوبه ممكن تخليني مروح. ممكن لو اتشطبت او اتعمل لي جزاء او الكلام ده كله. ده في الدنيا، في كل حاجه بقى زي ما بقول لكم. طالب مثلا يبقى بيتفانى عشان يخش كليه من اللي بيسموها كليات القمه، او يبقى دكتور او يبقى مهندس ايا كان، وفعلا يلتحق بيها، تشوفه بقى وهو في الكليه مش طايق وعمال يشتم فيها ليل ونهار، والاساتذه كذا بيعملوا والمذكرات كذا ومش طايق نفسه. ما هو هو هو. طب بلاش دي، شوف اي سلعه اشتريتها بالتقسيط، اي حاجه اشتريتها بالتقسيط، موبايل غالي مثلا جبته بالتقسيط، وشوف الـ اول يوم انت جبتها فيه وانت جايبها مبسوط جدا، حاجه جميله كان نفسك تجيبها وغاليه جدا ومعكش ثمنها فجبتها بالتقسيط، وبعدين بص لنفسك الشهر اللي بعده والشهر اللي بعده وانت بتدفع القسط، مش هتلاقيه سهل. في الاول كنت بتدفع المقدم وانت مبسوط، بعد كده حصل ايه؟ حصل الملل. المشاعر اللي بكلمكم عنها، المشاعر دي في كل حاجه في حياتنا، في كل حاجه. لو ربطنا بقى اللي احنا هنعمله الصواب والخطا بالوجود او العدم بتاع مشاعر التلذذ والشغف، هتبقى مصيبه، هتبقى مصيبه على البيوت كمان. هو معلش خلينا صراحه برضو، هو كل الناس، كل الناس فيكم بارك الله اللي متجوزين عندهم نفس الشغف بتاع زي ما بيسموه شهر العسل او بدايه الزواج او كده، في ناس ربنا يبارك لهم يا رب، لكن كل الناس ما حصص لهمش اللي بيسموه بقى الخرس الزوجي والملل الزوجي والحاجات دي. بيحصل فتور، الله يفتح عليك، بيحصل فتور وبيحصل ملل. ها لو فربطنا بقى قلنا لهم لا اتبعوا شغفكم، كل يوم هيروح يتجوز واحده وكل يوم هتروح تتطلق وكل يوم هل ده يبقى منطق؟ هل ده يبقى فهم صحيح للحياه؟ مش ممكن ابدا. لكن هي زي ما بقول لكم بتيجي في الدين، اول ما يحصل في الدين الف اعتياد ملل يزود الشغف، لا 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 مش هقدر، ما اتفقناش على كده. كأن الدين ده حاجة اوبشنال، حاجة يعني نوع من انواع الترف، يعني حاجة يعني جه ما جاش ما جاش. لا يا اخوانا، الدين مسؤوليته اهم من كل ده. رب العالمين سبحانه وتعالى قال خذوا ما اتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. القوة في الدين انك انت تحس ان انت الموضوع ما هواش ان انا والله مبسوط ومستمتع هعبدك يا رب، لو مش بسطتش لا انا مش عارف اللي هو يعني كانك انت متشرط، جاي متشرط على الله سبحانه وتعالى. لا يا اخوانا ما ينفعش، ده مش من الادب مع الله سبحانه وتعالى. اول ما بيجي الملل نقوم ايه؟ خلاص يا رب مش هنعبدك، او مش هنعبدك كويس، او هنكسل، او هنتعامل. للاسف العشر الاواسط من رمضان اختبار للموضوع ده، هنتكلم ان شاء الله، هنتكلم. ربنا يجوزك يا رب، ربنا يجوز كل شباب المسلمين يا رب، ويرزقهم الزوجة الصالحة، ويرزق نساء المسلمين الزوج الصالح. فالفكرة الأساسية هي إن إحنا هنحاول طبعا نقول إجابات إزاي نتخلص من هذا الاعتياد، بس أنا بضرب لك الأول مثال عشان نبقى صراح مع بعض، أو تبقى صريح مع نفسك. أنت في الدنيا لما بتحس بهذا الإلف أو هذا الاعتياد أو هذا الملل، بتسيب الحاجات اللي فيها مسؤولية، بتسيب الحاجات اللي فيها خطوره بتيجي الحاجات اللي انت عارف ان انت لو سبتها تبقى مشكله كبيره جدا في حياتك او في بيتك او في مجتمعك او في اي حاجه. لا، في الغالب ما بتسيبش. وفي الغالب اللي بيربط الشغف بين انه يعمل الشيء الصواب وبين الشغف، في الغالب لو ربط الربط ده هيبقى فاشل. اعرفها كده، الطالب اللي بيذاكر بس لما يبقى نفسه مفتوحه على المذاكره غالبا هيسقط. ده واقع يا اخوانا، خلينا صراحه. في ناس بتحب المذاكره، فيه، بس دول ايه؟ دول قله. يعني خلينا نتكلم بشكل صريح. انت في مجتمع الدراسه بتاعتك قابلت كام واحد بيحب المذاكره وبيعشقها عشق وبيستمتع كده لما بيكون بيذاكر؟ انا قابلت حد كده، بس ومش هقول مين عشان الحسد يعني، بس في بس قابلت واحد كده. لكن ان انا ممكن بقى الواحد بعد ما بيلاقي نفسه قطع اشواط ويبدا يستمتع. انا بتكلم بالمذاكره مثلا، بالنسبه لي في المجال المذاكره الطبيه يعني، اذكر مثلا في البدايه صعبه جدا، مع الوقت الواحد مثلا بدا يفهم الحاجه وبدا يستسيغها وبدا يشوف بقى عظمه خلق الله عز وجل في جسد الانسان وعظمه. ممكن تبدا تيجي استمتعت. لكن لو انا اعتمدت في الاول ان انا لازم اتمتع بالمذاكره مش هذاكر. لو انا اعتمدت في الاول ان انا هشتغل على ان انا بس ابقى شغوف باللي انا بعمله، ولو مش شغوف مش هعمله، مش هاجي عيادتي وانا بكلمك دلوقتي، مش هروح شغلي الصبح. ليه؟ لان انا مش مبسوط. فبالتالي لا، انا لازم ابقى مبسوط. لا يا اخوانا، دي مش الدار اللي فيها الكلام ده. لازم التعامل مع الدين يكون بنفس الطريقه، بل اعظم. ده انا بقرب لك بس المثل. المفروض اصلا تتعامل مع الدين بشكل اكثر جديه من هذا. عشان كده بقول لك 10 الاواسط من رمضان بيجي فيهم الاختبار ده بقى، بيجي فيهم اختبار الملل، اختبار الالف، اختبار الاعتياد. الملل يعني، خلينا ندخل شويه في المشاعر القرانيه تاني، نرجع لموضوعنا. الملل في اللغه هو النفور والضيق، وبعض العلماء قالوا التثاقل وكراهه الشيء والسامه، اللفظ القراني بقى اللي ربنا قال فيه ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ربنا قال ولا تساموا، طبعا الكلام ده في المداينه يعني، في الكلام عن الدين. فربنا بيقول لكم احبكم الله ورحمته فيه. حاضر، نتكلم ان شاء الله عن الموضوع ده باذن الله. مشاعر الحب للنبي عليه الصلاه والسلام، حاضر باذن الله. نعمل حلقه عنها ان شاء الله رب العالمين. نرجع لموضوعنا. فالملل ربنا سبحانه وتعالى ذكره بلفظ السأم في القرآن، في السأم. قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فهنا ممكن يعني الارتباط بين الملل والسأم اللي موجود في القرآن، وبرضه في قول الله سبحانه وتعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يعني بيقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الإنسان لا يمل أبدا من دعاء الخير، دايما عايز ان هو ايه يجيله الخير، وده الطبيعي في الانسان. طب اذا مسه الشر ييأس بقى، ييأس بقى، وما خلاص ما هو الدنيا باظت والدنيا ما عادش فيها. فده مثال للتعامل مع ايه؟ مع قضيه الملل في القران. وفي بقى بنفس بالفاظ تانية يعني، مثلا بني اسرائيل لما قالوا لسيدنا موسى لن نصبر على طعام واحد، هم ليه بيقولوا كده؟ بيقولوا كده عشان ايه؟ ده خلي بالك الطعام ده ايه؟ المن والسلوى. المن والسلوى بيجي لهم بدون كد ولا تعب. من قال لك ده عامل زي كده العسل، حاجة أحلى من العسل، والسلوى ده طائر طعمه جميل جدا يشبه السمان وبيجي لهم لحد عندهم. فقال لك ده لا مش عاجبني، ادعو لنا ربك يوم يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. عايزين عدس وبصل، وهو عندهم المن والسلوى، بس عشان إيه؟ عشان الملل. ليه؟ قالوا لن نصبر على طعام واحد. وبرضه في قصة سبأ العلماء ذكروا ان ده برضه من مواطن ذكر الملل في القرآن، لما قالوا، لما ربنا قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الآية دي ربنا ذكر فيها ان ده من النعم اللي تفضل بها على أهل سبأ، ان المسافات كانت قريبة بينهم وبين المقاصد بتاعتهم، الحتة اللي مسافرين لها أو القرى التي بارك الله فيها تعالى، يقصد بها الشام. وكانوا بيرحلوا من سبأ في اليمن الى الشام في رحله طويله، بس كانت فيها الايه قرى ظاهره، يعني طول ما هم في الطريق يلاقوا ايه، يلاقوا اماكن يقفوا فيها، اماكن يتاجروا فيها، اماكن يعني يبقى فيها نوع من انواع الاستراحه وما الى ذلك. احسن الله اليكم، بارك الله فيكم. فلاقوا كده، فقال لك ايه بقى، شوف بقى اللفظ اللي قالوه زي الحاج امال قال كده، فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم. باعد بين اسفارنا. الحسن البصري رحمه الله بيقول في الايه دي ايه؟ ملوا النعمه. قال لك لا ايه ده مسافات قريبه وقرى تعودنا عليها وزهقنا منها، فعايزين نرتحل لاماكن تانية وابعد من هذا. باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم. ده ذكر الملل في القران، وبمعناه واحسن الله اليكم، ربنا يتقبل. بذكر الملل في السنه برضو النبي عليه الصلاه والسلام صرح بقى بلفظ الملل في حديث مشهور جدا، اللي هو حديث ان الله لا يمل حتى لا تملوا. الحديث ده من اوله ايه؟ ان السيده عائشه رضي الله تعالى عنها كان عندها امراه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسال، قال من هذه؟ يعني فقالوا فلانه، وقالوا اسمها، فقال وبعدين السيده عائشه جعلت تذكر من صلاتها، قالت للنبي عليه الصلاه والسلام ده هي كانت جايه تكلمني انها بتصلي كذا وكذا بشكل زائد قوي، يعني بشكل فيه يعني ارهاق شديد جدا للنفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ده لفظ يعني فلتكف عن هذا، يعني ما تقعدش تقول الكلام ده، طلب يعني قال لك اسم فعل يفيد طلب الكف، النبي قال ما يعني تكف عن هذا الذي تبالغ فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، قال عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل، حتى تمل. وفي رواية وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها إن إيه، بيقول إن الموضوع مش موضوع إن إكثار، إنك أنت ممكن تمل من هذه العبادة، وإنك أنت ممكن تخلي العبادة دي تبقى بشكل معين بعد تعرفش تداوم عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بيلفت الأمر إلى إيه، إلى أن المداومة هي التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان، الثبات هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. هل مثلا الصوت الجميل في سماع القرآن ونحن في التراويح بيخرجنا من الملل؟ طبعا كل ما تحاول هتاخد أسباب، احنا هنتكلم عن أسباب رفع الملل دلوقتي إن شاء الله، بس خلينا يعني إيه نكمل الأول معاني الملل. فكان المعنى ده يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إن القضية أن أنت تستمر، فالله لا يمل، انت اللي بتمل الاول، انت اللي بتعمل حاجات تخليك تمل. في حديث اوضح بقى النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه، لا ده كان حديث عن ابن مسعود لما طلبوا من سيدنا عبد الله بن مسعود، بعض اصحاب سيدنا عبد الله بن مسعود قالوا لولا حدثتنا كل يوم، سيدنا ابن مسعود كان بيحدثهم مره في الاسبوع، فقال رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن مسعود بقى روى الحديث، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظه. يعني ايه تخولنا بالموعظه؟ بيطلب الوقت المناسب للتذكير في أيام معينة، وبعدين قال العلة بقى، قال مخافة، أو في رواية كراهة، مرة رواية كراهة ومرة مخافة، مخافة السآمة علينا كي لا نمل، يعني خطورة الملل إنها ممكن تخليهم. لو النبي اللي هو يعني عليه الصلاة والسلام لو قاعد يتكلم طول الوقت، أنت بتتصور كده دلوقتي إن أنت يعني لو مع النبي مش هتبقى يعني عايزه يعني يسكت لحظة، أنا عايز أسمعك طول الوقت. بس النبي نفسه صلى الله عليه وسلم خشي الملل فلم يكلمهم في كل وقت، تخيل. فالملل شعور خطير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لفظ ابن مسعود كان يتخولنا بالموعظة، مش في كل وقت، مش في كل لحظة بيقولها له. يمكن احنا يعني بنكتر شوية في رمضان، لكن ده مش الصواب، يعني مش هينفع تبقى طول السنة نقعد نتكلم في مرتين في اليوم. احنا بس ايه في رمضان يعني موسم طاعه، وبنحاول ان احنا نتدبر القران ونتدارس. وعلى فكره النبي عليه الصلاه والسلام كان ياتيه جبريل في رمضان يدارسه القران كل ليله، كل ليله. فاللي احنا بنعمله بفضل الله عز وجل يعني نحتسبه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنه مدارسه القران. لكن مش في كل وقت كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، مش في كل ليله كان بيجي له جبريل طول الايام السنه يدارسه القران، لا. ليه؟ خشيه السائمه. خطيرة جدا ان الانسان يستسلم لمشاعر الملل. يبقى قصاد كده المقصد بيكون ايه؟ المقصد يكون المداومة. يبقى الملل يجعلك لا تداوم، المداومة هي الحل، المداومة على الاعمال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى روايات كتير، كان عمله ديما، كان ديما يعني مداوم عليه، كان آل محمد اذا عملوا عملا اثبتوه يعني ايه ثبتوا عليه، وكان يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها. وإن قل القضية بقى مش إكثار زي ما قال للمرأة، لا ما تكتريش، المهم أن أنت ما تمليش، الأهم أن أنت لا تمل. فالعشر الأواسط بقى نرجع لموضوعنا بقى، إحنا في العشر الأواسط ما تخليش أن الملل أو التكاسل أو الاعتياد أو إلف العادة يخليك تقلل، مش قصدي مش خليك تبطل، ممكن تقلل. خلي بقى لا ده هيقول لك دلوقتي ده محمد علي قال لنا نقلل، لا مش بقول لك تقلل، بقول لك لو حاسس ان انت هتسيب خالص لا ما تسيبش وقلل. بمعنى ايه؟ يكون في حد ادنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، لكل شرة فترة. هشرح الحديث ده دلوقتي، لو بعمل وانا مش حاسس هل في امل قلبي ينصلح، وهل اجر مثل من يخشع ويشعر؟ ده انا الحته دي بالذات هي خاتمة المحاضرة، حضرتك خليكي معانا للآخر إن شاء الله، هتكلم عن النقطة دي مهمة جدا جدا، وسؤال مهم جدا. لو انا بعمل وانا مش حاسس اجري عامل ايه، ده هنتكلم عنها طبعا باذن الله رب العالمين. لكن نرجع لموضوعنا، فكره ان انت قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عابد شرى. شرى يعني قوه في العباده، شرى يعني زي ايه، حاله من حالات الاقبال الشديد، ولكل شرى فتره يعني فتور، يعني ايه هدي شويه. فقال إيه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث ده، قال فمن كانت فترته الى سنتي فقد نجا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني المهم ان الفتور ده ما يخليهوش بقى يفجر، ما يخليهوش يبعد، ما يخليهوش خلاص ما هي بايظه بايظه يلا بقى نروح نقضيها مسلسلات ونشوف بقى ابراهيم عيسى بيعمل ايه في المسلسل بتاعه ونشوف دلوقتي هنعمل ايه. لا، مش ده الاجابه، دي مش الاجابه الصحيحه بالظبط كده. ما لا يدرك كله لا يترك جله. احنا نحاول ان احنا يكون في حد ادنى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته الى سنتي فقد نجا. ان انت تخلي في حد ادنى من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انت ما بتتنازلش عنه، انت مداوم عليه، انت حاله من حالات الـ 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 الاصرار والعزيمه، ان انت بتبني عزيمه معينه. وده له طريقه هنتكلم عنها دلوقتي، بس ابتداء ده يكون الاتفاق الاول. العشر الاواسط ما تمشيش، أرجوك لا تنصرف، أرجوك لا ترحل، هي دي النقطة الأساسية. مش معنى أن حصل ملل أو حصل تكاسل أو مشاعر جت في قلبك، مشاعر عادية قلنا وضربنا أمثلة ليها في حياتنا كلها، وفي الغالب ما بتخليناش نسيب، في الغالب ما حدش عشان زهق مثلا من أسرته أو زهق من بيته أو حالة ملل أو فتور بيروح مطلق مراته، ما بيعملش كده. اللي بيعمل كده يبقى رب قائم ليس له من صلاته إلا النصب. أيوة نعم، توضيح. حاضر حاضر، هقولها إن شاء الله. طيب عشان أجاوب السؤال ده بسرعة عشان ما انساش، هو رب قائم ليس له من قيامه إلا النصب أو إلا السهر والنصب، ورب صائم ليس من له من صيامه إلا الجوع والعطش. ببساطة إن هو لها تفسيرين عند أهل العلم. التفسير الأول إن هو بيعمل هذه الأعمال لكن يعني لا تؤثر في نفسه ولا تؤثر في خلقه ولا تؤثر في علاقته بالله عز وجل، فكأنه لم ينتفع بها. وفي قول تاني ان هو بيعملها بدون مشاعر، وعشان كده احنا عاملين اللقاء الليلي ده كل يوم عشان الحتة دي اصلا. يعني احنا حتى قلنا الحديث ده في اول لقاء في المقدمة، ان احنا بنحاول ان نخلي العبادات فيها نوع من انواع المشاعر، فيها نوع من انواع الاحتساب. ده احنا اصلا رمضان ايمانا واحتسابا. وبالمناسبة حل موضوع الملل، يعني حاجة بقى من آخر الدرس كده، من آخر المحاضرة من الكنترول، يعني إن الحل أصلا في هذه القضية، في قضية الاحتساب، أو من الحلول المهمة جدا إن قضية الملل الاحتساب. فرب قائم ليس له من صلاته إلا النصب والسهر، لا معناه إن هو قائم بس بيعمل حركات، يعني ما فيش أي إيه معايير للقيام، ما فيش أي تدبر للقرآن، ما فيش أي فهم لما يفعله. فالنقطة دي له أجر أم لا؟ والله على حسب، يعني لو صلاته صحيحة له أجر، لكن يقصد أنها لم تغير في نفسه، والله تعالى أعلم. طيب نكمل كلامنا بس عشان أنا بفقد حبل الأفكار. ياريت لو في أسئلة مع إذنكم، وأنا آسف والله، بس نخلي الأسئلة في الآخر، لأن أنا ساعات بشوفها في التعليقات الأسئلة، وبعدين بتيجي تعليقات تانية بتشيلها، فأنا يعني إيه بفقد اتصال الأفكار ببعض. فمعلش نخلي الأسئلة في آخر اللقاء إن شاء الله، مش هطول يعني، قدامي 10 دقايق إن شاء الله وننهي، وممكن نبقى ناخد إيه اللي عنده أي استفسار وأقدر أجاوب عليها أجاوبه إن شاء الله بإذن الله. طيب كنت بقول إيه بقى؟ أهو أنا نسيت. فنرجع لموضوعنا. فالملل بكلام اللي اتكلمنا عنه، في بقى حاجة من الملل، أو في نوع من الملل لو جه بيبقى بقى مشكلة كبيرة جدا، وهو ممكن نسميه طول الأمد. طول الأمد، وده هو للأسف الأصل الأهم، الأصل الأهم في ضعف الإيمان والفتور عن الطاعات. ببساطة لأن الاحتياج لهذه الطاعات ما ينفعش يزول، ما ينفعش، يعني ما فيش حاجة انت دلوقتي انا محتاج للعبادة شوية وبعد كده مش محتاجها. لا، لما الانسان يوصل لمرحلة طول الامد دي بتبقى بقى مشكلة كبيرة جدا. وتسمع بقى الآية اللي قلت هتكلم عنها بقى، نبدأ نتكلم عنها، اللي هي آية سورة الحديد، قول الله عز وجل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. خلي بالك البداية كانت إيه؟ طال عليهم الأمد. النهاية كانت إيه؟ فاسقون. في النص إيه؟ قست قلوبهم. ده الطريق، ده الطريق الخطر لطول الأمد، ده الطريق الخطر للملل، انه يبدأ بقى خلاص الموضوع طول بقى والموضوع خلاص ما عادش فارق معاه، والدنيا بقت ايه متساهل في الامور كلها اللي كان بيخاف منها الاول او اللي كان بيخاف ان هو يقع فيها او يؤثر فيها، لا طال الامد طالت المدة، فكان النسيان وحضرت قسوة القلب. عشان كده الشرع دايما عني بايه بالقلب وتعهد القلب، لازم دايما الاهداف تتضح وتحضر في القلب عشان يبقى الانسان مقبل على الاعمال، دايما يبقى فيه مواجهه لقضيه الملل. يعني ما نرضاش بالملل، مش معنى انا بقول لك ان انت لو عندك ملل ما تبطلش عمل ان انت ترضى اصلا بوجود الملل ده، لا تحاول ان الملل ده يزول، تحاول ان انت ما يبقاش عندك الالف الاعتياد التعامل مع العبادات بشكل جاف بشكل جامد. زي ما الدكتور سعيد كده كان سيد كان بيقول دلوقتي ان هو يعني رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، بقى حاجه عاديه كده، حاجه عاده بتتعمل كل يوم. الشرع ما خلاش الموضوع ده يتم التصالح معاه، لا لا ما ينفعش، ما ينفعش يطول عليك الامد، ما ينفعش تحضر قسوه القلب. دايما كان في حاله من حالات التذكير المستمر بجدوى الاعمال عشان الاعمال ما تتحولش مع الوقت الى مجرد روتين، الى مجرد عادات، الى مجرد فولكلور. ممكن تبقى حاجه كده زي بقول لك ليله 27 كده عند كثير من الناس، ايه كله نازل بقى وكله في الشوارع ونصلي بقى بنص ساعه في الاخر وبعدين ايه، ده بقت حاجه كانها كرنفاليه كده. لا، ما هو ده كده خلى العباده تخرج من حقيقتها. لازم دايما تسعى لايقاظ اهدافك ومقاصدك وتبدا تدور كده على ثوب الايمان. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، وفي روايه لا يبلى في جوف احدكم كما يخلق الثوب. يعني ايه؟ يعني بيقدم، يبقى قديم كده، يبقى مهترئ. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. شايف الدليل؟ شايف الدلالة اللي النبي بيدلك عليها؟ تجدد الإيمان في قلبك، ما تملش، ما يطولش عليك الأمد. وعشان كده طريق تجديد الإيمان هو الطريق البديل الوحيد لقسوة القلب وطول الأمد. لابد من تجديد، لابد من تذكير بأهدافك الكبرى، أهداف إرضاء الله اللي لسه قايلينها دلوقتي، الجنة، النجاة من النار. انت دلوقتي في اهداف عندك لازم تكررها على نفسك، لازم تحتسبها، وهو ده معنى الاحتساب. معنى الاحتساب تذكر الغايه، تذكر المقصد، انا بعمل كده ليه، انا طالب ايه، ايه اللي انا دلوقتي مثلا عمال ادي كل يوم مرتين، طب انا بعمل كده ليه، بعمل كده عشان ايه، عشان تقولوا عليا ان انا كذا. انا افكر نفسي، انا اسال نفسي انا بعمل كده ليه، ليه؟ لان الانسان مع الوقت ممكن ينسى، ممكن يقول والله خلاص ما فيبدا يمل، ياه هو انا لازم كل يوم ادي درس، هو انا لازم كل يوم اعمل بث مباشر، هو لازم كل يوم. ده طول الامد ليه؟ لانه نسي هو كان اصلا بيعمل الموضوع ده كله ليه. كل ده مش هيحصل الا لو خفتت الجدوى. عشان كده عارفين كان دايما في اللي بيعمله مشاريع بيعمل حاجه في الاول اسمها دراسه جدوى، دراسه جدوى. عايزين انا من الحلول بتاعه الملل اللي بقترحها دايما موضوع الجدوى ده، تفكر نفسك بيه دايما في لحظات الاحتياج. في لحظات الاحتياج بتظهر جدوى الاشياء. واحد عنده احتياج لشيء معين فيشتري ان شاء الله بالتقسيط، ان شاء الله معهوش من 8 ل 10% يدفعهم مقدم ويجيبه، ليه؟ هو حاسس بالاحتياج. فمع لحظات الاحتياج بتسهل الوعود ويقول لك انا هعمل وهسوي، يبقى عنده ايه اقبال شديد جدا على الشيء اللي هو ناوي عليه ده. ليه؟ لان الجدوى كانت واضحه جدا، وده اللي بيطلع الشغف في الاول، انه يبدا يحس بقيمه الاشياء، يبدا المشاعر بتاعته تبقى متقده جدا. ليه؟ لانه عارف جدوى الاشياء، عارف هو بيعمل كده ليه، عارف هو مقبل على الشيء ده ليه. فبيسهل يقعد يوعد بقى وعود كبيره جدا، وفجاه بعد ما ينسى الجدوى يلاقي نفسه ايه ده، هو انا اتورطت ولا ايه، هو انا ايه اللي دخلني هنا، ايه ده، هو انا كل يوم هصلي تراويح في الجامع، هو انا كل يوم هسمع درس عن القران العصر، هو انا كل يوم هدخل اقرا ورد، هو نسي هو كده عامل كده ليه في الاول. ممكن كان في الاول مثلا سمع موعظه او سمع تذكره عن فضل رمضان وعن اهميه التدبر في رمضان والقران وكده فيتحمس، وبعدين ايه لما الموضوع بدأ يهدى والإنسان بينسى، زي ما قلنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. مع الوقت لما بدأ ينسى خلاص الموضوع بقى إيه راح منه. ليه؟ لأنه ببساطة الجدوى زالت، الجدوى زالت. لازم دايما تذكير، لازم. عشان كده ربنا بيقول إيه، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دايما تدور على مواطن الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. لو الذكر إنك تفتكر نسيت وراح ونسيت الغاية والاحتياج، ده يعني للأسف الشديد مش معناه زوال الاحتياج. خلي بالك من الحتة دي كويس برضه. ممكن معلش خلي الأسئلة في الآخر، معلش بالله عليك وخلي الأسئلة في الآخر لأنها بتروح مع التعليقات. فدي نقطة مهمة جدا. انت مش معنى انك نسيت انت كنت داخل الشيء ده ليه، مش معنى انك انت ما عدتش فاكر الأهداف الكبرى ان احتياجك لو زهر. تعالى مثال لرمضان، احنا دلوقتي ممكن نسينا فضائل رمضان او الحاجات اللي احنا خليتنا نقبل في بداية رمضان، صح؟ طيب هل احنا ما عدناش محتاجينها؟ لا، لازلنا محتاجينها. هل حد فينا عارف هو نال العتق في الليالي اللي فاتت ولا لا؟ حد فينا عنده يقين 100% ان ربنا سبحانه وتعالى خلاص غفر له وبتقدم من ذنبه؟ ها، ان هو خلاص سام ايمانا واحتسابا وقام ايمانا واحتسابا وغفر. حد عارف الموضوع ده حصل خلاص؟ جالك صك غفران من ربنا سبحانه وتعالى؟ ما حصلش، يعني الاحتياج لم يزل. ولذلك في الدنيا هو ده بقى اللي بيحصل. لما قلت لكم بقى في الدنيا، ان في الحاجات الدنيويه، في الوظيفه، في الشغل، في المذاكره، في كل الكلام ده، ما بنعملش كده. ممكن الوظيفه تكون سيئه، ما كانش زي ما كان بيتمنى، ممكن الزواج ما كانش موفق، ما حصلش تفاهم، ممكن الكليه كانت اعلى من امكانياته، الامثال اللي قلناها بقى في اول الدرس، كل ده ممكن يحصل. بس ممكن كل ده مش حقيقي، وممكن هو بس نسي الاهداف ومحتاج بس يذكر بالاهداف، محتاج يذكر ان الزواج سكن، وان هو الحمد لله احسن من ناس كتير، وان هو قاعد وزوجه طيبه وبيت صالح. ممكن يفكر في ده، ممكن يفكر ان والله لا، ده الكليه دي في ناس غيره بيتمنوها، ومحتاج بس شويه انه يشد على نفسه، ومحتاج بس ان هو وبعد كده ما يتخرج منها ان شاء الله يلاقي فرص عمل. يفكر نفسه بهذه الاهداف، وبالتالي لما يبدا يفكر نفسه بهذه الاهداف يبدا يعرف ان هو لسه محتاج. الاحتياج لم يزل. مشكلة النسيان، تاني مشكلة النسيان والملل، انه بيخلي الانسان ينسى احتياجه، ينسى اهدافه، وينسى انه لم يزل محتاجا اليها، لم يزل، ليس لديه ضمانة انها قد تحققت. وزي ما قلنا، انت في اول رمضان، نرجع بقى لموضوع رمضان، كنت مستحضر احتياجاتك، كان لك ادعية نفسك ربنا سبحانه وتعالى يحققها لك، كان لك اهداف بشكل واضح، والاهداف دي كانت معروفة. يعني الاساسات بتاعت اهداف رمضان: مغفرة الذنوب، مغفرة ما تقدم من ذنبك وتأخر، تحقيق الايمان والتقوى لعلكم تتقون، لقلناها قبل كده، الأجر المضاعف والثواب الكبير، التغير للأفضل، كلمنا كتير قوي عن التغير في رمضان، العتق من النار ودخول الجنة، تدبر القرآن وفهم القرآن ومدرسة القرآن، إرضاء الله، الكلمة بقى الشاملة لكل ما سبق، إرضاء الله. دي كانت الأهداف والمقاصد من 10 أيام أو من 12 يوم، مش كده؟ مش كده انت داخل بالنيات دي؟ مش ده المطلوب؟ مش ده الجدوى؟ مش دي دراسة الجدوى؟ دي كانت الغايات الواضحة والمطالب الجلية اللي من 10 ايام بس. طيب ربنا، وكنت بتقول يا رب بلغنا رمضان عشان كده، عشان تعمل ده. بلغت الحمد لله رمضان، وموجود دلوقتي في وسط رمضان، في نص رمضان. ايه اللي اتغير؟ هل تأكدت ان انت اعتقت؟ هل اكتفيت من الثواب؟ خدت شوية ثواب حلوين كده خلاص، دول ضمنت ان هم هيرجحوا كفة ميزان الحسنات على كفة ميزان السيئات؟ ضمنت ده؟ ضمنت المغفرة؟ بقيت زي ما بيقولوا مغسل وضامن جنة؟ ها؟ الحقيقة مفيش أي حاجة تقطع بهذا. أمال ليه فاتورت؟ ليه ما عدتش زي الأول؟ ليه ما عدتش زي دخلة رمضان؟ ببساطة لأننا، وأنا ما أبرئ نفسي، يعني أنا أولكم، لأننا نسينا. الأهداف هي هي، لكن تذكرها هو اللي فيه المشكلة، وهو ده طول الأمد، وهو ده وقوع القسوة في القلب. عشان كده في نقطة مهمة. طب في نفس الآية على فكرة، أو في نفس السورة، سورة الحديد، تقدر تقول بقيت السؤال: ماذا لو وقعت القسوة؟ يعني خلاص طال الأمد وقست القلوب وبقى في كثير فسقه، ماذا لو حدث ذلك؟ ماذا لو مات القلب اصلا؟ هل الامر انتهى؟ هل الامل زال؟ هل نقطع بالرسوب؟ ما عادش فيه فرص؟ الاجابه القرانيه بتقول لا. الاجابه القرانيه تقول لك بعدها على طول، وتغرس الامل في قلبك على طول بعدها. شوف ربنا بيقول ايه بعدها: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. المشهد اللي كلنا عارفينه، ارض جرداء متشققه ميته جدبه، وفجاه يجي عليها مية وحبة بقى عجات فيها، حد حط فيها حبة، ينقلب المشهد الكئيب لصورة ملونة وحدائق ذات بهجة وزروع خضرة وورود تسر النظرين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الله الذي أحيا تلك الأرض الميتة أليس بقادر على أن يحيي قلبك؟ بلى قادر. الله قادر أن يحيي قلبك كما أحيا هذه الأرض. الذي يحيي أرضا قاحلة كتلك لينبت منها الكلأ والعشب الكثير قادر على أن يحيي موات قلبك ويرق قسوة هذا القلب، بل أن يخلق لك قلبا جديدا إن لم يكن لك قلب أصلا. إن لم يكن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب من لم يكن له قلب؟ ألقى السمع وهو شهيد، تلقي السمع وتحاول عشان ربنا يجعل لك قلب سليم. وربنا كأن الآية دي بتبشرنا: اعلموا أن الله، احفظوا الآية دي، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يحيي الأرض، قادر على أن يحيي قلبك. إزاي؟ إيه مناسبة الكلام عن الأرض التي تحيا بعد الكلام عن القلوب القاسية؟ المناسبة هي البشارة، إن ربنا بيقول لك الله قادر أن يحيي قلبك، بس أنت تعالى، بس أنت كمل، بس أنت ما تستسلمش لهذا كان في أول الآية طول الأمد، ما تستسلمش لمشاعر الملل، ما تستسلمش لمشاعر التكاسل، دايما حاول، وربنا قادر أن يبعث لك من جديد قلبك، وأن يحيي هذا القلب، وأن يحييك أنت أصلا، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل نموذج ده زي ده؟ لا، واحد في الظلمات قاعد خلاص استسلم لليأس واستسلم للملل واستسلم للتكاسل، ولا اللي ربنا أحياه وجعل له نور يمشي به في الناس، تحس أنه باب أمل ينشرح له الصدر لما يتأمله كده، لما يفتح على مصراعيه عشان القلب كده يجي فيه النور وحسن الظن، ويبدد ظلمات اليأس والقنوط اللي الشيطان بيحرص على تراكمها عبر الزمن وطول الأمل. ولما اليأس ده يزول وتتحطم القيود، يقدر الإنسان بقى يرجع تاني وتحس خلاص كأن الملل ده ما جاش، كأن الملل ده ما كانش موجود، يبدأ بقى يتعهد قلبه، وقلبه يرجع للحياة تاني، ويرجع ينبض من جديد بالإيمان وبحب الله سبحانه وتعالى وبالإقبال على الله عز وجل. وده عشان كده بقيت الآية، ربنا بيقول إيه: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ما تعقلوا بقى، ما هي الآيات واضحة اهي، ما هو ليه مش شايفين الأرض اللي بتحيا؟ ما هو اللي بيحييها يحيي قلبك. طيب ندخل بقى كمان في حاجة عملية أكتر، واحنا في شهر او في عشر عند البعض، لازم اقول عند البعض، لان عمري ما هتكلم عن ايام من رمضان مطلقة ان لها اسم في ذم، لا، هي مش عشر الملل، هي عند البعض عشر الملل، عند البعض عشر التكاسل. من الحلول العملية جدا زي ما قلت لكم الاحتساب، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيديك اشارة للحتة دي، انك ممكن تزهق، ممكن تمل، فترجع تحتسب تاني، ترجع. وذلك لو جيت بصيت دايما الشرع بيعتني بقضية إبراز الجدوى، قضية الاحتساب، قضية التذكير بقيمة الأشياء وثمرة الأشياء. هتعمل كذا هتاخد كذا، يعني دايما مش فاهم التعليق ده شوية. هتعمل الـ يعني فعل معين أو طاعة معينة، ربنا سبحانه وتعالى هيديك قصادها أجر معين. دايما تلاقي الحته دي في بعض الناس كده دماغهم تعبانه، يقول لك يا رب لا اعبدك طمعا فيما عندك، لا اعبده طمعا فيما عندك، ادعوه خوفا وطمعا، ربنا امرك بكده، اطمع فيما عنده، هو رغبك في هذا، يدعوننا رغبا ورهبا، ارغب فيما ان الى ربنا راغبون، ترغب فيما عند الله عز وجل. فدايما بتلاقي حاجات كتير جدا في الشرع، وتلاقي في القران تجيب لك الجدوى بتاعتها: فاتبعوني يحببكم الله، فاذكروني أذكركم، إن المتقين في جنات ونعيم، بشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هتلاقيها متكررة في آيات كتير جدا بنفس الأسلوب: الشيء وجزاء، اتبعوني يحببكم الله، اذكروني أذكركم، قيمة، جدوى، هدف، أثر، ثمرة في الدنيا وفي الآخرة، اما في الدنيا اما في الاخره او في كليهم. وفي السنه نفس الطريقه، النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم بنفس الكلام: ارحموا ترحموه، اغفروا يغفر لكم، من قرأ 10 آيات في ليله لم يكتب من الغافلين، انا مع عبدي اذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، من اراد ان يلين قلبه ويدرك، يعني ده لين قلب، ده اهو الاجر اهو، نعمل ايه؟ فليمسح على راس اليتيم فليرحم المسكين وليمسح على رأس اليتيم، أو في رواية: فليطعم المسكين وليمسح على رأس اليتيم. ده إيه؟ ده حاجة قصاد حاجة. الجدوى كده بتتضح وتحضر في القلب قيمة الأعمال وثمرها. يبقى فاضل بس إن أنت تفضل تذكر نفسك على طول، عايش في حالة دراسة جدوى على طول. حضرتك بتقدم فيديوهات ولايف عن أمور مهمة تهم الناس، ما هي كلنا هذا الرجل، يعني ده هو الايام دي بس شويه، عشان من يومين كده كتبت منشور فالناس يبدو انها اشفقت لحالي، فبقى في شويه تفاعل يعني، لكن احنا ما علينا ان نذكر انفسنا بالنيه زي ما بنقول كده، وان شاء الله واحد بس ينتفع: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، او خير لك من الدنيا وما فيها. فالشرع دايما بيعمل لك المقابل ده ليه؟ عشان تتضح الجدوى وتحضر في القلوب قيمه الاعمال. يبقى فاضل ايه؟ ان انت تقعد تذكر نفسك، عشان ما نكونش ممن طال عليه الأمد في هذه العشر اللي فاضلة دي، وعشان نوصل بين العشرة دول وبين موضوع النهاردة وهو شعور الملل وفي مقابله شعور الشغف، لازم نفضل نذكر نفسنا، لازم تستحضر الجدوى. انت كنت عايز ايه من رمضان؟ انا مرة حتى اقترحت على بعض الناس: اكتبها في ورقة كده وحطها في المراية، اكتبها في على التابلو بتاع عربيتك لو بتسوق، على شاشة موبايلك، والله مرة عملتها على شاشة موبايل، حاجات معينة كده عشان افكر نفسي، ما انا بنسى، هعمل ايه؟ ما انا نساي. ما هو الانسان قيل سمي انسان لكثره نسيانه، فايه المانع ان انت تذكر نفسك، تحاول تشوف طريقه تذكر نفسك، وتوصي حد من اخوانك ان انتوا تذكروا بعض لما تنسى. ها احنا كنا عايزين ايه من رمضان؟ احسن الله عليك يا دكتور سيد، احسن الله عليك يا شيخ احمد، ربنا يرفع قدركم، جزاكم الله خير. فلما تيجي تفكر نفسك بالحاجات دي كلها، طب انا مش هفتكر، قول لحد تتاخى معاه في الله انك انت يذكرك. يلا ده تعوصى كده ان ايه، كل يومين نفكر بعض، كل يومين نتكلم احنا كنا عايزين ايه من رمضان، احنا كنا ايه قيمة رمضان بالنسبة لنا اللي اقبلنا عشانها على رمضان، وكنا بنقول يا رب بلغنا رمضان كان عشان ايه. نبدأ كل شوية، احنا دلوقتي في العشر الاواسط وفي العشر الاواخر وفي اخر ده يعني ممكن اكرر نفس اللي انا قلته النهاردة ده وانصرها تاني. ليه ال 28؟ ليه ال 28 برضو بتبقى اختبار عامل زي العشر الاواسط كده، بيبقى ليلة يعني مش عايز اقول ليلة حزينة، انا بالنسبة لي تبقى ليلة جميلة جدا على فكرة. دي الليلة انجاز التعبير التزمت فيها، يعني انا اصلا مع يعني تعبير الالتزام ده تعبير فيه تزكية للنفس، لكن اقصد يعني تغير الحياة من الغفلة التامة الى محاولة ارضاء الله. محاولة ارضاء الله كانت بدايتها من ليلة 28 بالنسبة لي، من 21 سنة بالظبط تقريبا سنة 2001. وكان في ليلة 28 كان المسجد فاضي خالص الا من اخ او اخين كده يعني اتعاملت معهم في الكلية وقالوا لي طب احنا معتكفين، رحت معهم وكانت ليلة من امتع الليالي. لكن كواقع احسن الله اليكم، ده شرف لي والله، ربنا يرفع قدركم. لكن كواقع خلينا نكون صرحاء انها مثلا بتبقى ليله زي العشر الاوسط كده يعني. واكتر حاجه كمان مثلا تفتكر ايه؟ الظهر بتاع يوم 28 يوم لا انا اسف يوم 27 الظهر اللي هو بعد ليله 27. ساعات ما بتلاقيش. طب ظهر يوم العيد ساعات ما بتلاقيش حد في المسجد اصلا، ساعات ما يعني بيبقى اللي بيقيم الصلاه لوحده. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ببساطه هو طول الامد خلاص نسي ان صلاه الظهر، صلاه الظهر يوم العيد اهم من كل تراويح رمضان. وانا مسؤول عن اللي بقوله. جبته منين؟ جبته من حديث قدسي، ربنا اللي قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. خلاص مطلقه، احب حاجه عند ربنا الفروض. ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اهو الجدوى اهي، ربنا هيحبك بالنوافل. فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، الحديث المعروف. لكن أوله إيه؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الفرض. فبيجي بقى عشان هو ناسي الجدوى ومش واخد باله إن الفرض ده ثوابه عند ربنا عظيم جدا. لا معلش يعني ظهر يوم 27 ده ما أنام بقى، أصلا كنت سهران طول الليل بقى بصلي بتصلي نافلة وتسيب فريضة. مش هقول لك هتسيبها، بس يعني إيه الميزان ده؟ ببساطة لأن الجدوى زادت. يبقى التكليف العملي بقى عشان نقدر نقول إن احنا نحاول نخرج من ملل أو من عدم وجود القيمة بتاعة العشر الأواسط أو عدم احنا نرجع تاني نستحضر الجدوى تاني. العتق من النار ودخول الجنة، مغفرة ما تقدم من ذنبك، الإيمان والتقوى والتغير للأفضل، الأجر المضاعف والثواب الكثير، تدبر القرآن ومدارسته والارتباط به، وجماع ذلك كله ارضاء الله عز وجل. ان انت انا جاي ارضيك يا رب، شعارك كده ترجع تاني تطلع الشعار ده. وعجلت اليك ربي لترضى، وعجلت اليك ربي، اهو ده مقصد سيدنا موسى بيعلنه، انا جاي لك يا رب لارضيك. انك انت ده مقصدك مش مقصدك. وده بقى نرجع للسؤال اللي اختي كانت بتساله، ان القضيه هنا مش معنى ان انا مش حاسس، مش معنى ان انا مش مستشعر قوي او مش ايمانياتي مش عاليه قوي ان انا اوقف. لا ده انت تجتهد اكتر. وفي عبادات على فكره، في عبادات ما فيهاش مثلا معاني ايمانيه كبيره، يعني مثلا عباده مثلا زي بر الوالدين. هتقولي بر الوالدين فيه معاني ايمانيه ساعات، بس تخيل مثلا مع طول مده طويله مثلا والاب او الام كانت حياتهم الصحيه صعبه جدا، ففي اعمال من ضمن هذه الاعمال بتبقى اعمال شقه. يعني الابن هيبر والديه وهيبقى العمل شق. يعني الاب الرجل اللي فضل في حديث الثلاثه والصخره اللي هم كانوا بيدعوا الله بصالح اعمالهم، الراجل ده وهو واقف طول الليل مستني ان والده ووالدته يستيقظوا، مش عايز يزعجهم عشان يشربهم اللبن اللي كان جايبه. طيب الراجل ده طول الليل هو واقف، هو كده واقف مستمتع؟ انا اشك في هذا. هو مش مستمتع بس هو مسترضي لله، يريد ان يرضي ربه سبحانه وتعالى. فالقضيه ما هيش قضيه، وهنتكلم عن الكلام ده طبعا ان شاء الله في العشر الاواخر، مهم جدا، لان بعض الناس كتير برضو بتربط بين القبول وبين البكاء مثلا، وبين التفاني في وبين التفاني في مثلا الخشوع ومعايير التلذذ بالطاعه. فيقول لك انا مش متلذذ وانا مش خاشع وانا مش ببكي يبقى انا مش مقبول. غلط، مش صحيح. امال ايه؟ البكاء من خشيه لا مذكور في القران وحاجة، بس مش هو المقصد. المقصد ان انا جاي يرضيك يا رب، وعجلت اليك يا ربي لترضى، حتى لو ما شعرتش، حتى لو ما تلذذتش. الفكره انك انت مستمر. احب الاعمال، تاني الحديث اللي قلناه، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. وده معيار الصدق بقى، ده معيار الصدق ومعيار الاخلاص. انا جاي عشان ارضي الله، مش عشان ارضي نفسي، مش عشان هوايا. خلي الكلام ده دايما قدام عينيك، وحاول بقول لك اكتبها على الموبايل، علقها على تابلو العربيه، علقها على المرايه، حطيها قدامك في المطبخ، اي مكان حط فيها انا رمضان ايمان واحتساب. طب ايه الاحتساب؟ انا عايز منك يا رب كذا وكذا وكذا وكذا، افتكر الجدوى فارجع اقوم تاني، ارجع اشتغل تاني، ارجع ما بين البكاء والخشوع والفتور دليل على عدم القبول. حاضر، هنعمل عنها لقاء ان شاء الله باذن الله. بس في نقطه مهمه جدا اخيره عايز اقولها، اهم حاجه، اهم حاجه في كل اللي فات ده، انك انت يكون عندك حد ادنى. لما تكون عارف الغايه، لما تكون عارف اهدافك، هتعرف طريق تحقيقها، هتبقى عارف كويس جدا تحققها ازاي. ساعتها لما تيجي تسمع بقى واحد زي يقول لك تكاسل وملل، هتضحك، هتقول ايه يا عم اللي بيقوله الدكتور محمد النهارده، الدرس قلش منه ومفيش حاجه من اللي بيقولها دي، ملل ايه ده؟ احنا عايزين، ده احنا طلاب جنه، ده احنا طلاب رضا الله عز وجل. ملل؟ هنزهق ان احنا نرضي الله؟ هنتكاسل عن ما يقربنا الى الجنه وما يقربنا من مغفره الله عز وجل؟ هتقول لك لا لا، الكلام ده مش موجه ليك، الكلام ده موجه لحد تاني، ممكن تكون تذكره لي. وتحرص دايما على مواطن الذكرى، زي ما قلت لك، شوف حد يذكرك، شوف حد تتفق معاه، ويبقى من اهدافك دايما ان تتذكر جدوى الاشياء. وهذا هو الاحتساب، من صام رمضان، من قام رمضان ايمانا واحتسابا. طيب نبدا بقى نشوف الاسئله، اللي انا بعتذر ان انا في حاجات ما شفتهاش عشان كنت عايز استرسل في الافكار. هل في الاوقات اللي الناس انشغلت زي ظهر العيد او الاوقات دي بتكون اجورنا عاليه؟ اي عباده في وقت الناس منصرفه عن العباده فيه لها في اجر. وفي دليل عام على هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عباده في زمن الهرج كهجره اليه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. عموما اي لما يكون الاصل في الناس ان مش مقبلين على الطاعه وانت بتقبل، فده يعني باذن الله رب العالمين له اجر كبير. ايه تاني؟ الحمل عمل شاق مع الاحتساب ناخد عليه اجر طبعا، وربنا سبحانه وتعالى يكلف نفسا الا وسعها. يعني انسانه عندها العذر في مساله الحمل وما الى ذلك، هل ربنا سبحانه وتعالى هيكلفها زي واحده خفيفه او كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يكتب الاجر. وفي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، الانسان يكتب له اجره ما كان مريضا او ما كان يفعله مقيما او صحيحا. لو هو مثلا مريض او مسافر، يكتب له نفس الاجر اللي كان بيكتب له لما كان صحيح ومقيم. هل في انا مش عارف ليه في مشكله في التعليقات، في حاجات ساعات ما بشوفهاش. المجاهده طيب، انا للاسف التعليقات في حاجات منها راحت، هحاول ان انا اجاوب التعليقات مكتوبه بقى واكتفي بهذا القدر عشان انا طولت عليكم. واخيرا يعني بلاش يا جماعه تكون هذه العشر عشر التكاسل، اقبلوا على الله، ذكروا نفسكم، ذكروا غيركم، واحتسبوا وتذكروا جدوى رمضان. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.